أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أدم الصلاة على النبي محمد. أدم الصلاة على النبي محمد قبولها حتم بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. من لم يصلي على النبي وآله لا زال عن نيل العلا محروما. أثنى عليه الله في قرآنه فأعز مجد محمد تعظيما، ودعا العباد وقال في قرآنه صلوا عليه وسلموا تسليما. هم النور، نور الله جل جلاله. هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر. فلولاهم لم يخلق الله آدما، ولا كان زيد في الأنام، ولا عمرو. أبارك لكم أيها الإخوة والأخوات جميعاً حلول هذه الذكرى العطرة ونحن نستقبل شهر رجب الأصب، بلغنا الله وإياكم هذا الشهر وما بعده من الشهور، ورزقنا وإياكم معرفة فضله وحرمته. نستقبل في أولى مناسباته ميلادين عظيمين وذكرى إمامين عظيمين من أئمتنا في اليوم الأول، ميلاد الإمام محمد بن علي الباقر، وفي اليوم الثاني ميلاد إمامنا العاشر الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آبائهما وأبنائهما الطاهرين. طبعاً الحديث أو الجمع في الحديث بين هذين الإمامين هو أمر غير سهل، يعني في لإعطاء كل إمام من هذين حقه، ولا يمكن حقيقة لأي متحدث أن يعطي حقه في الحديث إذا جاء يتناول سيرة إمام من أئمتنا بشكل عام. لكن أنا أود أن ألخص هذا الكلام، خصوصا وأحنا في هذه الظروف غير الاعتيادية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات وعن كل العالم هذا الوباء، وأن يعيدنا إن شاء الله إلى هذه المجالس أكثر زخما وأكثر إقبالا بمشيئة الله تعالى. هناك موضوع جدا مهم تناولته روايات أهل البيت سلام الله عليهم، وركزت عليه سيرتهم العطرة فيما يتعلق بعلاقات المؤمنين مع بعضهم. الموضوع باختصار الذي أود أتناوله هذه الليلة هو جهود أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، بالأخص الإمامين اللذين نحتفي بذكرهما أو بذكرى ميلادهما، عنايتهم بربط المؤمنين بعلاقة قلبية لا تنفك في مختلف الأزمات والظروف. طبعا أنا أزعم أنه ما من مبدأ على وجه الأرض استطاع أن يوثق العلاقة بين أتباعه كما استطاع أو كما قام بذلك الدين الإسلامي الحنيف، من حيث أنه أنت إذا نظرت إلى كل المبادئ والنظريات التي تعنى بجانب ربط العلائق الاجتماعية تجد أن هذه النظريات تركز على العلاقة الظاهرة بين الناس. يعني أنا ما الذي يهمني ما بداخلك؟ أنا يهمني لما أنا أروح مثلاً أفرض أذهب لك في متجرك وأنت صاحب متجر، أن تستقبلني استقبالا حسنا حتى تشجعني على الشراء منك، أو إذا لقيتك في إطار العمل أن تقابلني بمقابلة حسنة. كل المبادئ تركز على الجانب الظاهري من العلاقة، أما لما نجي إحنا في الإطار الإسلامي نلاحظ أن الإسلام لا يعتني فقط في التعامل المتعلق بطبيعة اللقاء الخارجي أو ما نعبر عنه بعلاقة الاحترام المتبادل، وإنما يبني العلاقة على أساس مشاعري، وهذه نقطة جدا مهمة. التفتوا أيها الإخوة، احنا لما نجي الآن سأتكلم على الدائرة الأضيق. اليوم من الأمور الملاحظة بشكل جلي جدا انعدام رابطة الحب بين بعض المؤمنين. يعني خلي يختلف وياه اختلاف بسيط تلاحظ هذا القلب يتحول إلى والعياذ بالله إلى تنور على الآخرين لاختلافه معهم في جهة من الجهات. احنا لما نجي نلاحظ بالأخص الإمام الباقر سلام الله عليه، وأنا دائما أقول وفي مناسبات سابقة ما أريد أن أكرر لكن ذكرت حتى يرتبط الكلام ببعضه هذه الليلة، أن الإمام الباقر هو أول إمام أبرز كيان التشيع والجماعة الصالحة المنتمية لولاية أهل البيت سلام الله عليهم في الواقع الخارجي. يعني لما نجي لجهود كل الأئمة سلام الله عليهم نلاحظ أن الإمام الباقر هذه ميزة إمامته، هذه ميزة قيادته، أنه أبرز هذا الكيان إلى الواقع ودعم جانب الربط القلبي والمشاعري بين أتباع هذا المبدأ. وين نجد هذا؟ التفتوا، أنا يمكن هذه الرواية ذكرتها سابقا لكن لحبي لها أذكرها مرارا وتكرارا. طبعا احنا عندنا روايات أيها الإخوة في خصوص المؤمنين، وإذا جئتم مثلا إلى الكافي الشريف أو سائر كتب الروايات تلاحظون أن عندنا باب من أبواب الروايات يتعلق بما يعرف بأحاديث الطينة. أحاديث الطينة، ما هي أحاديث الطينة؟ كل هذه الروايات تنصب على ماذا؟ أننا مخلوقون من فاضل، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك، مخلوقون من فاضل طينتهم صلوات الله وسلامه. وشكل هذه الرواية المشهورة اللي نقرأها دائما، شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، ولذلك لأنهم من فاضل هذه الطينة فإذا مروا مثلا بذكريات يفرحون لفرحنا ويحزنون في حال الفرح، يفرحون لأئمتهم ويقدمون فرح أئمتهم على أحزانهم ومعاناتهم. وهذا دليل في الواقع حضوركم رغم هذه الظروف، هو هذا جانب من الجوانب، أنك تريد أن تتعالى على أحزانك وآلامك في سبيل أن تشارك النبي صلى الله عليه وآله فرحته بميلاد أبنائه ويحزنون لحزننا. هذه أحاديث الطينة. خل نجي إلى رواية جدا مهمة هنا، وقلت هذه الرواية ربما أنا ربما ذكرتها في هذا المكان المبارك. هذه الرواية عن جابر الجعفي، شوفوا الإمام الباقر شلون يأصل هالعلاقة الرائعة بين أتباع هذا المذهب حتى يربطهم في حالة فرح متبادل وفي حالة حب متبادل. جابر الجعفي يقول أنا يوم من الأيام كنت عند الإمام الباقر سلام الله عليه فتقبضت. تقبضت يعني ماذا؟ يعني مرة واحدة هكذا شعرت بحالة من الكآبة والحزن. وهذه حالة نتصور ما في واحد ما مر بها، يعني أنت أحياناً وأنت جالس مع أهلك جالس مع أصدقائك وإذا مر واحد يهجم عليك حالة من الشعور بالكآبة والحزن لا تعرف لها مصدراً، هذا يصير لولا طالما يكون عندنا. هذه الحالة صابت من جابر الجعفي وهو جالس ويا الإمام سلام الله عليه. قال سيدي أنا تجيني حالة غريبة، يتصور أن هذه حالة خاصة به، وهي أنني أكون مع أهلي وربما حزنت من غير مصيبة تصيبني ولا أمر نزل بي، لا أنا عندي اختلاف ويا أحد ولا عندي مشكلة، أموري طيبة، ولكن وأنا في فجأة مع أهلي مع أصدقائي وإذا تهجم علي كآبة لا أعرف مصدرها. تفتون هذه الحالة مرت به الآن، فهو يشتكي للإمام سلام الله عليه. التفت له الإمام عليه السلام قال نعم يا جابر، نعم يا جابر يعني صحيح اللي تقوله، هذه حالة تعرض للناس، كأن جواب الإمام نعم يعني حالة طبيعية، يعني مو أنت يعني اللي تمر بها فقط. قلت سيدي مما ذاك؟ ليش هذه الحالة تظهر؟ التفت إلى جواب الإمام سلام الله عليه، قال إن الله عز وجل خلق المؤمنين من طينة الجنان. أنتم أيها المؤمنون مخلوقون من طينة الجنان، بالتالي أنتم كلكم منحدرون من أصل واحد، هذا غير الأصل الذي يتسلل منه كل البشر وهو آدم سلام الله عليه، لا أنتم خلقتم من طينة الجنان. وأجرى فيهم من ريح روحه. فلذلك المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه. فإذا أصاب، التفتوا هنا، شوف الكلام الإمام، فإذا أصاب روحا من تلك الأرواح في بلد من البلدان حزن، حزنت هذه لها لأنها منها. يعني أنت إذا تريد تعرف الإمام يقول له ليش أنت هالحالة مريت به، يقول له الإمام لأنه أنت كلكم كمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها مرتبطون بأصل واحد، فربما أصابت واحد بينك وبين آلاف الكيلومترات مصيبة أنت لا تعلم بها أصلا ما تعرفها، لكن هذا رأسا يقول الإمام وين ينعكس؟ ينعكس عليك فتسوء حالتك النفسية بحيث أنك لا تعرف مصدرا لذلك. هذا الجانب وين تجده أنت؟ يعني هذا الجانب من الربط المشاعري والقلبي بين المؤمنين بحيث أن الواحد حتى مع عدم معرفته بذاك الذي أصابته مصيبة في مشرق الأرض أو مغربها رأسا تنعكس عليه فتصيبه حالة من الكآبة. هذا الجانب المهم الأول. ولذلك احنا ايها الاخوه هنا ادخل واتعمق اكثر في الموضوع. لما نجي الى قضيه الحب، هذا الحب حقيقه كمفرده طالما ضيعت او انه لما تذكر يعني تذكر بشيء من التهاون او شيء من التندر او انها تربط مثلا بين علاقه معينه فيما يخص بعلاقه الرجل والمراه. احنا لما نجي يعني الان اكو بحوث متعلقه بشنو؟ بمساله الحب في النظره القرانيه. اصلا هو الحب ما هو حتى نحن نفهم هذا الموضوع؟ يعني انا الان لما هاي الاخوان الجالسين الان لو انني سالت اي واحد منهم او كل واحد منهم انه عرف لي الحب، قل حب انت علاقه لا تستطيع ان تنكرها. الحب حاله مشاعريه وجدانيه انت تعيشها مع أهلك وأصدقائك والمرتبط والذين ترتبط بهم. زين الحب شنو هو؟ يقدر أحد يعرف الحب ما هو؟ بعض الألفاظ يقولون هذه إذا أوضحتها تزيدها غموضا. يقولوا في ألفاظ هي من الظهور بحيث أنك لو أنك حاولت كشفها فإنك لا توضحها وإنما تزيدها غموضا. ربما تكون مفردة الحب من هذه الألفاظ، لكن لأن المسألة أحيانا يتناولها بعض العلماء والفلاسفة كما تناولها كذلك قسم منهم إجوا إلى مسألة الحب. زين احنا نحتاج أن نعرف الحب ما هو في الواقع. عرفه بعض العلماء قال الحب هو حالة انجذاب الشيء إلى كماله. يعني أنت حينما تشعر بعلاقة مشاعرية مثلا مع ابنك يقولوا هذا الشيء أنت مو جاي أنك تتعطف عليه، لا أنت أصلا تشعر بنقص تملأه هذه العلاقة المتبادلة بينك وبين زوجتك، بينك وبين أصدقائك. فالحب حالة تعبير عن حالة نقص يسعى فيها الإنسان لإكمال النقص من خلال هؤلاء الذين يحبهم. ولذلك لأن النقص الأكبر الذي يعيشه الإنسان هو ماذا؟ هو النقص الذي يشعر فيه اتجاه الخالق تبارك وتعالى فيريد أن يملأ هذا الفراغ. صار شنو في القرآن الكريم؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنه مصدر الكمال الأقوى والأكبر هو الخالق سبحانه وتعالى. بعد ذلك تتفرع من علاقة الإنسان بحب الخالق حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد عنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أنا أحب إليه من نفسه، بعد وأهل بيتي أحب إليه من أهل بيته وعترته، يعني قرابته أحب، أو عترتي أحب إليه من قرابته. إذن هذا جانب مهم أيها الإخوة اللي يركز عليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. زين، هذا الربط في علاقة الحب بين المؤمنين، صدقني إذا ما يرتبط بحب أهل البيت ويكون هو المصدر لا نشعر بحلاوة الحب بين بعضنا البعض. احنا هذه اللي قلت لك، هذه هي الحقيقة المضيعة في الواقع، أننا شعورنا بالتجاذب فيما بيننا في هذه الدائرة منشأه ماذا؟ حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك هذا الحب مهم أن احنا نركز عليه هذه الليلة وفي كل المناسبات. هذه الرواية أيضا عن جابر الجعفي، يقول الإمام الباقر سلام الله عليه مرة كان جالس فجاءه رجل من خراسان، لكن هذا شلون جاي؟ الرواية تقول جاء مشيا من خراسان إلى المدينة، مشي جاي أيام وليالي يطويها إلى أن وصل. قال جابر فوصل وإذا بقدميه قد تفلقتا. طبعا مشي جاي يمشي المسافة الطويلة، وفي رواية ورجلاه قد تغلفتا، يعني لفهما من كثر المعاناة في المشي. يقول فجلس بين يدي الإمام سلام الله عليه، فالتفت إلى الإمام الباقر عليه السلام وقال والله يا ابن رسول الله ما جاء بي مشيا من خراسان إلى هنا إلا حبكم أهل البيت. شوف هذا الحب شلون تغلغل الآن لما أنت تشوف المشاية، بلغنا الله وإياكم وأعاد تلك المناظر المهيبة. بعض يقول وين مستند أصلا الزيارة لازم تكون، أو أن الزيارة مثلا مستحبة بالمشي أكثر، أو ثواب الزيارة بالمشي أكثر من غيرها. احنا مأمورون بالزيارة، أما أن تمشي أو أن تركب، قل لا. هنا هذه الرواية واحدة مما تدعم مسألة أفضلية المشي في الزيارة، لأن المشي فيه دلالة أكثر على الشوق والتواضع والاندكاك في عالم المحب وعالم المحب. فما جاء بي إلا حبكم أهل البيت. التفت إليه الإمام عليه السلام قال والله لو أحبنا حجر لحشره الله معنا. هذا الحب لازم الواحد يفتش في قلبه، والآن سيأتي كيف يفتش في قلبه. ثم قال، شوف هذه الكلمة احنا نرددها دائما، شنو الكلمة؟ وهل الدين إلا الحب؟ التفت إلى بعد الكلمة، الدين كله هو عبارة عن حب، إذا انتفى الحب فلا، كيف تعيش أنت بدون حب؟ كيف تستطيع أنت أو تدعي أنك مؤمن وقلبك يحمل غلا على أحد، أو أن تشعر بكره إلا من اقتضت مثلا اقتضت الفريضة أو اقتضت التعاليم الدينية أن يعني أن تعادي كما هو واضح عندنا موالاة أولياء الله وموالاة أعدائه. فهل الدين إلا الحب؟ ثم قال الإمام سلام الله عليه، أوليس الله سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبوني، قلت إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب من هنا هذا الحب، أنا نجي إلى الدرجة الثالثة في الحب. إذا حب الله يجر إلى حب أوليائه، حب أوليائه يخلق هالحالة المشاعرية اللي احنا يجب أن تكون بيننا كمؤمنين. ولذلك ورد في الروايات الكثيرة، طبعا كتبنا وكتب غيرنا، إن أوثق عرى الإيمان، موقع عروة اللي يحمل منها الإناء، أوثق عرى الإيمان يعني أشد وأثبت حالات الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هنيئا لمن يصل إلى هالدرجة. يعني ما علاقة الآن واحد يروح مثلا يجلس مع الشخص يقول لك مو هذا ينفعني، هذا يشتغل في الجهة الكذائية، هذه علاقة ليست لها قيمة أصلا. لكن هنا هذا أوثق. ولذلك الإمام الصادق سلام الله عليه في رواية يقول إذا جاء يوم القيامة يشاهد الخلائق أناسا على منابر من نور وجوههم منيرة وأجسادهم تنير ومنابرهم تنير حتى يلفت نظر اللي في المحشر كلهم. الناس كل هذه الخلائق كلها واقفين يشوفوا ناس يلمعوا بالضياء وعلى منابر من نور، يعني على منصات رفيعة. فيسألون من هؤلاء؟ فيأتي الجواب: هؤلاء المتحابون في الله، اللي ما حركتهم المحبة من أجل أن هذا، لأن في الموقع الكذائي أنا قمت معه علاقة. وللأسف هذه اللي ماشي اليوم في العلاقات الأكثر هي هذه، أنه لأنه في هذا صديقة يقول هذا صديقك فلان، إذا هو مو هلقد يعني فقير مسكين وما عنده منصب يستنكف أن تقول له هذا صديقة، يقول لك على وش صديقي هذا؟ لا هو صاحب فلوس ولا هو صاحب منصب. هذا المبدأ يؤكد عليه، تؤكد عليه الروايات. ولذلك يقول الإمام الباقر سلام الله عليه، يروي عن جده النبي صلى الله عليه وآله قال: ود المؤمن للمؤمن، حب المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعب الإيمان، ألا ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فهو من أصفياء الله تبارك وتعالى. زين، الآن ثمرة هذا، خلونا نجي خلاص الإمام، نجي للإمام الهادي سلام الله عليه، يعني حتى أربط الحديث بين هذه الروايات التي قرأتها الآن عن الإمام الباقر سلام الله عليه وعمل الإمام الباقر الدؤوب من أجل خلق حالة الحب والمشاعرية بين أتباعه. ولذلك تماربكم في مناسبات كثيرة أن الإمام عليه السلام لما يجوا للشيعة يقولوا احنا من شيعتكم، أكثر من إمام هذه تكررت، فيقول: هل يعود فقيركم غنيكم على فقيركم؟ هل يعني توصل الدرجة إلى أن يأخذ أحدكم من 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 جيب أخيه؟ قال لا، الحالة ما وصل، قال لستم لنا بالشيعة. يعني ثمرة هذا الحب أن يتمظهر بالواقع في رحمة القوي على الضعيف، في رحمة الغني على الفقير. زين، بالنسبة للإمام الهادي سلام الله عليه، شوفوا هاي الثمرات الآن أخذها من الإمام الهادي، الأساس نأخذه من الإمام الباقر، تعالوا للإمام الهادي سلام الله عليه. كم كلمة نلاحظه: ما الذي يعكر صفو الحب بيننا كإخوة؟ واحدة من الجوانب اللي بينها الإمام الهادي سلام الله عليه هي مسألة الحسد. يقول: إياك والحسد، فإنه يبين فيك ولا يعمل في عدوك. أنت جاي تحرق نفسك من دون أن يعني، وتعرفون الحسد يعني تمني زوال نعمة الغير. الإمام يقول هذا أنت تحرق نفسك به من دون أن يؤثر في الواقع على ماذا؟ لذلك هذا الفهم لما يجي مثلا بعضهم يقول أنه الحسد، كيف الله سبحانه وتعالى يقول: من شر حاسد إلى حسد؟ حسد مراتب، بعضه يبقى في القلب، بعضه يظهر على اللسان، وبعضه الآخر يظهر على جوارح الإنسان فيسعى في إذهاب نعمة أخيه. الإمام يقول هذا الحسد الذي يكون في القلب أنت لا تستفيد منه سوى أن تحرق نفسك، ولكن لا يبين في من تريد أن تحسده. بالنسبة للعلاقة المشاعرية أيضا أعود إليها ونقرأ هذه الرواية، قرأتها العام الماضي أتذكر، أيضا تشير إلى هذا الجانب، وهي رواية جدا مهمة. شوفوا العلاقة المشاعرية الخفية اللي يصير يشير إلى الإمام، بمثل ما أشار الإمام الباقر الإمام الهادي يشير إلى هذه القضية. ماذا يقول الإمام سلام الله عليه؟ يقول: لا تطلب الصفاء ممن كدرت عليه. أنت واحد حامل عليه حقد وتريد منه شنو؟ أن يكون معك في منتهى الصفاء. هذه الأنانية اللي تصير عند البعض، هو يعامل الآخرين بالسوء ويريد من الآخرين أن يحترموا، هو يحمل كما من الحقد في داخله ويريد الآخر يكون معه صافي. وإن كان هذا لا يشعر، هذه العلاقة الخفية التي تربط قلوبنا مع بعضنا البعض، فالإمام يقول: لا تطلب الصفاء ممن كدرت عليه، ولا الوفاء لمن غدرت به، ولا النصح لمن صرفت سوء ظنك إليه. ثم يقول عليه السلام، التفتوا إلى القاعدة الرائعة: فإنما قلب غيرك كقلبك له. أنت إذا أردت أن تعرف، أتذكر أيضا جبت رواية من زمان عن الإمام سلام الله عليه، الإمام أمير المؤمنين يقول إذا أردت أن تقلع الغلة من قلب غيرك فاقلعه من قلب أنت أول، ابدأ اقلع هذا الغل من قلبك، تقلع الغل، شوف العلاقة اللطيفة جدا الغير مرئية بين القلوب. فالإمام يقول فإنما قلب غيرك كقلبك له. فإذا أردت أن تعرف، ولهذا شوفوا الإمام الباقر، خلونا نرجع، أكو رواية جدا مهمة لابد أن نذكرها، أو الإمام الصادق سلام الله عليه يقول أنه إذا التقى المؤمنان كان أقربهما لله تعالى أشدهما حبا لصاحبه. الله مطلع ويعرف هذه كم كمية الحب اللي في قلبك لهذا، وكم هو في قلبه لك. يقول أقربهم لله، مو اللي يتزلف ويضمك وكذا، لا، شوف أنت، الله يقيس أمر آخر وهو من أكثرهما في قلبه يحمل حبا للآخر. فالإمام يقول فإنما قلب غيرك كقلبك له. بعد شنو من الأمور اللي تفسد العلاقة الحب بين الإخوان؟ هذا الأمر اللي نشوفه احنا في كثير من الأماكن، المراء لحب الانتصار في الآراء على قضايا بعض الأحيان تكون تافهة وليس لها قيمة. شو يقول الإمام الهادي سلام الله عليه، وكفى بذلك درسا نأخذه هذه الليلة، يقول المراء يفسد الصداقة القديمة. يعني تلتفت أن واحد أنت ترتبط وياه بعلاقة أكثر من 30 سنة ثم تأتي فتماريه، على تعبيرنا تعايه، على قضية يعني ليست لها قيمة، أنه فلان ولد اليوم لو ولد ما أدري فهل تاريخ لو في ذاك التاريخ، صدق هالأمور التافهة هذه تصير فيها خلافات حتى تصل إلى قطيعة كاملة على أمور تافهة. الإمام يقول هذا المراء يفسد العلاقة القديمة، علاقة ابتدت من أكثر من 30 سنة وإذا بها تنحل هذه العلاقة. بعد ويحل العقدة الوثيقة، يعني العلاقة المرتبطة الرابطة القوية جدا. ثم يقول عليه السلام وأقل ما فيه، يعني إذا تريد تعرف شنو في المراء، أقل سيئة وسلبية فيه ما هي؟ المغالبة. شنو المغالبة؟ يعني طبعا أنا ما أريدك تنتصر علي في النهاية، أنا لما أناقشك وأماريك ما أريدك تقوم من المجلس وأنت تشعر أنك أنت الحقيقة بيدك وانتصرت علي، وأنا وذاك أيضا هو يحمل هذا المعنى. فالإمام يقول أقل ما فيها أنها تخلق حالة من التنافس، عجلة خلي فلان يغلبني، يقول لا والله لا أرد عليه كلمة بدل كلمة 10 حتى لا يظهر هو أو يخرج وهو يشعر بالانتصار علي، وهذا نفس الشعور متبادل مع الآخر. وأقل ما فيها المغالبة، زين المغالبة إيش فيها سيدي؟ قال وهي أس أساس القطيعة. أس أساس يعني أساس، أعلى أساس القطيعة أو أقوم أساس القطيعة هو هذا، أن يحب أحدنا أن تكون له الغلبة في الرأي على الطرف الآخر. إذن هنا أيها الإخوة، هذه القضية المغيبة واقعا هي مسألة أنه هذا الحب لازم نبحث في قلوبنا ونرى كم لإخواننا من الحب. انعدام الحالة هي اللي تخلي الحالة من التشردم اللي تصير اليوم بيننا، وللأسف بين إخوة في المبدأ والدين يصلون إلى هذه الحالة أن كل واحد منهم يعمل لإسقاط الآخر. ولذلك أختم بهذه الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه، وإحنا في أجواء الإمامين سلام الله عليهما. الإمام يقول وكل واحد يريد يعرف أنه أنا في قلبي خير أو لا، أنا الله تبارك وتعالى يحبني أو لا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا أردت أن تعرف أن فيك خيرا والله يحبك، تريد تعرف هذا؟ الإمام يقول لك أكو علامة واحدة، فانظر إلى قلبك، فإن كان يحب أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففيك خير والله يحبك، وإن لم تكن كذلك فلا فيك خير ولا الله يحبك. شوفوا إلى أي درجة محبة المؤمنين مهمة حتى لا نعتبر هالشيء كمالي. يقول لهالدرجة أنه إذا واحد يريد يعرف فيه خير لو ما فيه خير، الله يحبه لو لا، يقول رأسا يطلق العنان للنظر في قلبه، يقوم يسلط الضوء على قلبه. فإن كان قلبه يحب أهل طاعة الله، شوف قلبي ويا من، هذا هو الذي يقيم الخيرية في داخلي ويكشف لي عن علاقتي بالله تبارك وتعالى. إذن هذا الموضوع جدا مهم أيها الإخوة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا حبا لله وحبا لأوليائه، وأن يعكس هذا الحب على علاقتنا مع بعضنا إن شاء الله، وتستمر علاقات الحب بيننا وبين بعضنا البعض. نسأل الله أن لا يحرمنا من هذه الأخوة فيما بيننا والعلاقة الصادقة، وأن تكون علاقتنا علاقة حب وإيمان ومودة إن شاء الله على الدوام، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أزف لكم أزكى التهاني والبشرى بمولد نجم من نجوم بني الزهراء بباقر علم الله والآية الكبرى نقيم له حفلة ونحيي له ذكرى. حفيد رسول الله من صلب حيدر وأول نسل من شبير وشبر، فمنشأه من طيب أصل وعنصر، وحاز بذاك الفاضل والشأن والقدر. به أخبر الهادي وبشر جابرا، ستمكث بعدي في المدينة أدهرا وتلقى بها ولد المسمى باقرا، هنالك بلغه سلامي والشكرى. هذا الذي بلسانه وبيانه هدي الأنام ونزلت تنزيل، عن فضله نطق الكتاب وبشرت بقدوم التوراة والإنجيل، لولا انقطاع الوحي بعد محمد قلنا محمد عن أبيه بديل هو مثله في الفضل إلا أنه لم يأته برسالة جبريل. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. كانت ولادة إمامنا الباقر سمي رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد في الأول من رجب عام 57 للهجرة، وكانت أمه وهي من عظيمات النساء وهي فاطمة بنت الحسن المجتبى سبط رسول الله. كما سماها إمامنا الصادق كانت صديقة لم يدرك في آل الحسن مثلها، فلما أن جاءت وقت جاء وقت ولادتها حفتها نساء بني هاشم والنور يسطع من غرة جبينها، وبينما هي كذلك وإذا بها قد وضعت الإمام أفضل مرحبا بمولد سيد العباد نجل الجواد وكعبة الوفاد. ميلاده من أعظم أعيادي، اليوم شرف للوجود الهادي، وإلى الهنا قد حق عقد النادي. شبل الجواد ونجل خير سلالة قد حاز كل قداسة وجلالة، وعد الأنام إلى الهدى بدلالة. اليوم قطب وجه كل ظلا، اليوم قطب وجه كل ضلالة غيظا، وأرغم معطس الإلحاد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير الذر الفاخر والعلم الباهر المصطفى الأمجاد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كانت ولادة إمامنا علي بن محمد في اليوم الثاني من شهر رجب المرجب لعام 212 أو عام 214 في منطقة بمدينة جده النبي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. يقال لها صرية، وكانت أم سمان من فضليات النساء، وبينما هي جالسة حفها نساء بني هاشم وإمامنا الجواد يرقب ظهور الوليد المبارك، وإذا بها قد وضعت الإمام اللهم صل على محمد وآل محمد كما محمد أهل لذلك، وفرج عنا بحقهم يا ربي فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله سرج الظلمة. طبعا إن شاء الله نلتقيكم في ليلة الثالثة من هذا الشهر في ليلة شهادة الإمام الهادي سلام الله عليه بمشيئة الله في نفس وقتنا هذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية. من كان في مجلسنا طالب حاجة أو طالبة حاجة، من اللهم علينا وعليهم بقضاء حوائجنا وحوائجهم للدنيا والآخرة. فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، لا سيما الغالي العزيز أبو أنور وسائر أموات المؤمنين والمؤمنات، سيما العلماء الأعلام والشهداء الأبرار وخدمة الحسين ومن كانوا يحضرون هذه المجالس ووفدوا إلى ربهم. لأرواح الجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. أفضل الصلاة